الله الرحمن الرحيم. يقول السائل هنا: ما معنى والباقي يأخذ الأب تعصيبا؟ واضح، هالك عن بنت، عن أب وبنت، البنت لها النصف والأب له، لو قلنا مثلا بالفرض السدس. الآن تبقى كم معنا؟ نصف وسدس يساوي كم؟ ثلثان. يتبقى إيش؟ هذا باقي، الباقي الموجود لمن؟ لأولى رجل ذكر وهو الأب. شيء واضح ما يحتاج. تكلمنا في الدرس الماضي والذي قبله أيضا عن الوارثين من الرجال، وشرعنا في إرث النساء، والوارثات من النساء هنا الزوجة والأم. يقول قولكم في 79: الحالة الأولى أن ترث السدس بشرطين، يفهم من هذه العبارة أن الأم لا ترث السدس إلا إذا اجتمع هذان الشرطان، أنها ترث السدس بحالتين، يعني عدم الجمع الأخوة وعدم الفرع الوارث. إذا حصل أحدهما، الأسئلة بعدين إن شاء الله كثرت، إذا حصل أحدهما كان الأم السدس، يعني هالك عن جمع الإخوة أو هالك عن فرع الوارث، وليس المقصود عند اجتماعهم. حتى لو اجتمع الإخوة ما يرثون مع وجود الأبناء، ما يرثون. هالك عن زوجة وأم وابن ابن وبنت وجد أب الأب. الزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، والأم السدس، وللبنت النصف، والجد هنا يرث السدس، وابن الابن الباقي. ندخل في الدرس. أخذنا في الدرس الماضي بورثات النساء، قلنا إرث الزوجة ولها حالة، لها حالان. الحالة الأولى إن لم يكن للميت لزوجها ورث، والزوج كم حالة له؟ ها؟ يرث النصف متى؟ عدم الفرع الوارث، وإن كان الفرع الوارث الربع. ترث الأم لهن الثمن الأربع، يعني لو أعطينا الثمن كل واحد ثمن راحت التركة علينا، ثمن وثمن ربع، ثمن وثمن ربع، أصبح نفس التركة. ولو كانت أربع ما في فرع وارث، كل واحد أخذ الربع راحت التركة، يعني اشتركوا في الثمن. هذا سيأتي الكلام في باب الزحامات والانتقالات، سيأتي في باب تعصيب الكلام عليه. للأم قلنا بإذنها أربعة أحوال: إما أن ترث السدس أو ترك المال كاملا، وظل وقفنا عند هذا صح؟ والتقلنا في المسائل. نعم، متى ترث الأم السدس؟ عدم وجود الفرع الوارد ثلاثة السدس، ها؟ عدم وجود الإخوة أو عدم، ها؟ عند وجود الإخوة أو بقول تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، نص الآية. وأيضا وجود الإخوة، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. الحالة الثانية أن ترث ثلث المال كاملا بثلاثة شروط. الشرط الأول عدم الفرع الوارد، نعم. والشرط الثاني إشارة مصداقية عدم جمع الأخوة وانفرد طبعا الأبوين، وهو سيكون أيضا في المسألة أن لا تكون مسألة الأم أحد الغراوين، هي يعني معنى أنهم ينفردوا وأضروا قد أخذناها وقفنا هنا، صح؟
الشرط الثاني أين الشرط في الآية؟
ها؟
أين الشرط في الآية؟
الشرط الثاني عدم الجمع للإخوة لقوله تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس. فالمفهوم المخالف أنه إذا لم يكن للميت فرع وارث ولا جمع للإخوة ثلث السدس، لأن قلنا بعدم الفرع وعدم الجمع للإخوة وانفراد الأبوين ثلث السدس. الشرط الثالث انتهينا منه، صح؟ ها؟
انتهينا من الصف
السابق، قرأنا المسألة، صح والراجح، نعم. هناك مسألة تتعلق بالحالة الثانية وهو عدم الجمع، يعني ماذا عدم الجمع للإخوة؟ المسألة الأولى اختلفوا في أقل عدد من الأخوة الذي يحجب الأم، هالك عن أم وأخوين شقيقين، كم للأم؟ على قول الجمهور أن لها سدس، وعلى قول ابن عباس لا ثلث. ما هو محور الخلاف؟
في أقل الجمع، هل هما اثنان أو ثلاثة؟
وكان الخلاف من إيش؟ من ظاهر الآية، فالآية تقول فإن كان له إخوة، فقال إخوة جمع، فالإثنين مثنى. والراجح هو القول الأول، قلنا قال ابن القيم رحمه الله فجمهور الصحابة أدخلوا الإثنين في لفظ الإخوة، وأبى ذلك ابن عباس، أي رفض وأخرج، وأبى ذلك ابن عباس، ونظره أقرب إلى ظاهر اللفظ، أقرب إلى ظاهر لفظ الآية يعني، فإن كان له إخوة، قال إخوة جمع، فمن حيث ظاهر الآية نعم، ونظر الصحابة أقرب إلى المعنى وأولى به، فإن الإخوة إنما حجبوها، أي حجب الأم إلى السدس لزيادة ميراثهم، لزيادة ميراثهم على ميراث الواحد، ولهذا لو كانت واحدة أو أخا واحدا لكان لها الثلث معه، لكان لها الثلث معه. فإذا كان الإخوة ولد الأم كان فرضهم الثلث اثنين كان أو مئة، فالاثنان والجماعة في ذلك سواء. وكذلك لو كنا أخوات لأب أو لأب وأم ففرض اثنتين وما زاد واحد، فحجبها عن الثلث إلى السدس باثنين كحجبها لا سواء، لا فرق بينهما البتة. وهذا الفهم في غاية اللطف، وهو من أدق فهم القرآن، فإن قاعدة الفرائض أن كل حكم اختص به الجماعة عن الواحد اشترك فيه الاثنان فما فوق. ومن يدل على أن قوله تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس أن المراد به الاثنين فصاعدا، أنه سبحانه قال وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكبر من ذلك فهم شركاء بالثلث. يعني ينظر من حين كما قال ابن القيم وهو قول الجمهور أن كل حكم اختص به الجماعة الواحد اشترك فيه الاثنان، فالآن في قول الله عز وجل وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت مما نستنبط أن الاثنين في الفرائض يدخلون في الجمع، وأن حكم الاثنين غير حكم الواحد، أن حكم الاثنين غير حكم الواحد. استنبطنا من الآية، فالله عز وجل يقول: وإن كان رجل، هذا في الإخوة الأم، فإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. فإن كان أكثر من ذلك، ركز على كلمة أكثر من ذلك، أي أكثر من الواحد، إذا له حكم آخر. فإن كانوا أكثر من ذلك، أي أكثر من الواحد، فهم شركاء في الثلث، فإن كانوا أكثر من ذلك. إذا الحكم في الفرائض يختلف. الله عز وجل يقول في كتاب الكريم: يصيبكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة، في مرة واحدة، وتأتي أيضا على تحرير هذه المسألة في إحدى الأخوات، فإن كانت واحدة فلها النصف. إذا جعل الله عز وجل الواحدة بالتحديد نصف، وجعل فوق الثنتين فهم شركاء بالثلث، فبقى الثنتين فما فوق كما قال أهل العلم، وسيأتي إن شاء الله المسألة بقضية الأخوات أن دلت عليه قضية أو مسألة الأخوات وإرث الأخوات بقول الله عز وجل: إن كن اثنتين فلهن ثلثان، ولهن ثلثان ما ترك. فهي ترابط، عبارة عن ترابط، وتأتي إن شاء الله نحن خطوة خطوة ونوصل إليه. فكما قال ابن القيم، قال أن ابن عباس أخذ ظاهر الآية، والجمهور أخذوا المعنى من المعنى وما دل عليه من الآيات التي تدل عليها، وهو أولى وأقرب، قال أقرب إلى المعنى وأولى به. وكلام هذا الذي قرأناه الآن هو يعني إذا ما فهم لكم مقصود الكلام وخلاصة الكلام، لو قلنا هالك عن الأم وأخ لأم، كم للأم؟ الثلث، والأخ لأم السدس. لو هالك عن أم، عن أم وعن أخوين لأم، الأخوين الأم كم يأخذونه؟ بالاتفاق بالإجماع ما في خلاف، إن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، إذا هم أخذوا ثلث، والأم كم ستأخذ؟ السدس. لماذا نقصت بزيادة الإخوة؟ فإذا الاثنين داخل فيه، الاثنين داخل فيه، فتنقص الأم من الثلث إلى السدس. وهذا مما يخالف فيه الإخوة الأم غيرهم، أنهم يرثوا مع من أجلوا به، وأيضا إيش يعملوا؟ يحجبونه من حجم الصان، حجم الصان نقصوها في ذلك. ومما يدل على أن قوله تعالى، هذا السطر الأخير 83، ومما يدل على أن قوله تعالى: فإن كان له إخوة فلأمه السدس، أن المراد الاثنين فصاعدا، أي كلاهما الإخوة، أنه سبحانه قال: فإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، من كل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. فقول كانوا ضمير جمع، ثم قال: فهم شركاء في الثلث، فذكرهم بصيغة الجمع المضمر وهو قول فهم، والمظهر وهو قول الشركاء، ولم يذكر قبل ذلك إلا قوله: وله أخ أو أخت، فذكر حكم الواحد وحكم اجتماعهم أو اجتماع مع غيره، وهو يتناول الاثنين قطعا. يعني الله عز وجل يقول: فإن كانوا، فإن كان رجل كذا وله أخ أو أخت فكل واحد منهما السدس. فإن كانوا، ما ذكر جمع قبل، ما ذكر إلا واحد أو واحدة، ثم جعل الله سبحانه وتعالى لفظ الجمع الواحد هذا، والاثنين فإن كانوا أي أكثر من الواحد، أي الاثنين، اثنين فما فوق، لأن في الآية قبل إيش ذكرت؟ فإن كان الآية ولو أخ أو أخت، فإن كانوا أكثر، فإن كانوا أكثر من ذلك، أي أكثر من إيش؟ أكثر من واحد، يعني إيش الاثنين فما فوق. ركزوا على فهم الآية، الآية فإن كان له أخ أو أخت وله أخ أو أخت، يعني إذا انفرد الأخ لأم أو الأخت لأم لكل واحد منهم السدس. فإن كانوا أكثر من ذلك، أكثر من إيش؟ أكثر من واحد، يعني اثنين فأكثر، اثنين فأكثر. فجعل الله عز وجل الاثنين فأكثر بصيغة الجمع، خاطبهم بصيغة الجمع. فإن كانوا يعني أكثر من واحد، اثنين فصاعدا. واضح المعنى ودقة المعنى وإخراج الفهم الصحيح من ذلك؟ واضحة؟ نعم. فذكر الصيغة، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء، كل جنس فهم شركاء في الثلث. إذن حكم الواحد في الفرائض يختلف عن حكم الاثنين، اثنين فما فوق. فذكر حكم الواحد وحكم اجتماعه مع غيره وهو يتناول اثنين قطعا. فإن قوله أكثر من ذلك أي أكثر من أخ أو أخت، ولم يرد أكثر من مجموع الأخت والأخ، يعني ما أرد في الآية مجموع الأخ والأخت، لا، لأن قال أخ أو أخت. لو كان في الآية أخ وأخت، أخ وأخت، فقال أكثر من ذلك يكون ثلاثة فأكثر، لكن فرد أو ثم شملهم لفظ الجمع، ثم ذكرهم لفظ الجمع، أي أكثر من أخ أو أخت، ولم يرد أكثر من مجموع الأخت والأخ، الأخت والأخ، بل أكثر من الواحد. فدل على أن صيغة الجمع في الفرائض تتناول العدد الزائد على الواحد مطلقا، ثلاثة كان، ثلاثة كان أو أكثر منه. وهذا نظير قوله تعالى وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. فإن كانوا يعني الآن هالك عن أخت شقيقة وأخ شقيق، ما قد جينا إليها بس باب المثال، لا تشغل بالك فيها، لكن انظر كيف الحل فيها. هالك عن أخت شقيقة وأخ شقيق، الحكم بالإجماع للذكر مثل حظ إيش؟ الأنثيين. والله عز وجل خاطبهم بلفظ إيش؟ الجمع. فإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. إذا الاثنين في لفظ في الفرائض يشمل يعني ماذا؟ في الفرائض يشمل الاثنين فما فوق، يشمل الاثنين فما فوق. الزائد على الواحد مطلقا ثلاثة كان أو أكثر. نعم إن شاء الله نعدي لنا نظر نظر هذا الزائد على الواحد مطلقا اثنين كان أو أكثر، وأطلب لو قلنا اثنين قال ابن قدامة رحمه الله وهذا الحكم ثابت في أخ وأخت، للذكر من حظ الأنثيين ثابت في أخ أو أخت. وقد جاء في القرآن الكريم من ذلك كثير، مثل قول تعالى أي يعني يكون ابنين يخاطبوا بالجمع، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، صغت قلوبكما إن تتوبا، معروف الآية عن القول الراجح المقصود بها عائشة خاصة. ثم الله عز وجل شملهم قال صغت، ما قال صغتا، صغت من لفظ الجمع. وقال تعالى هل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا، لفظ الجمع، إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان، هم اثنان فقط، بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا الى سواء الصراط. فالشاهد الى سواء الصراط، الشاهد هنا ايش؟ تصوروا وهم خصمان، هذا موجود في القران. وقوله تعالى وداود وسليمان اذ يحكمان في الحرب، يحكمان داود وسليمان، اذ نبجت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم جمع شاهدين. هذا موجود في القرآن. وأما الحديث الذي رواه ابن ماجه برقم كذا، وقال حدثنا هشام بن عمار حدثنا الربيع بن بدر عن أبيه عن جده عمرو بن جراد عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنان فما فوقهما جماعة، فضعيف جدا. أما إذا صح الحديث ما عندي خلاف، ضعيف جدا. أنت هي المثل الأولى، هالك عن أم عن أخوين شقيقين، كم الأم؟ ها؟ السدس. والقول الثاني الثلث، على ايش؟ على قول ابن عباس، على فهم ظاهر الآية، على فهم ظاهر الآية. المسألة الثانية، هل الإناث الخضر يحجبن الأم من الثلث إلى الثلث؟ وأيضا هذه مسألة خلافية أخذت من ظاهر الآية. الآية ما هي؟ فإن كان له إخوة فلأمه السدس. قالوا الله عز وجل قال إخوة ما قال أخوات، فإذا هالك عن أم وعن أختين شقيقتين، قالوا لا، للأم الثلث، للأم الثلث، فلا بد أن يكون أشقاء أو مختلطين، أشقاء مع أشقاء، فهذا نعمل به. أما إذا انفرد من الأخوات وأخذوا من ظاهر إيش؟ الآية، كما أن أخذوا المسألة الأولى أيضا من ظاهر إيش؟ الآية، قال لهم يكون أكثر من اثنين، فإن كان وفاء لقول إخوة، وهنا قالوا إخوة ما قال فإن كان له أخوات. أردتم ظاهر الخلاف في الآية، يعني ظاهرها وكل منها. في المسألة قولان، القول الأول وهو قول الجمهور أن الإخوة يحجبون الأم سواء كانوا ذكورا أو ذكورا مع إناث أو إناث خلص، معنى خلص إناث ما في بينهم أخ أخوات فقط. ولا خلاف بأن الذكر والأنثى يدخلون تحت اسم الإخوة في الآية. القول الثاني أن الذي يرد الأم من الثلث إلى الثلث هم الذكور مع الإناث، أما الإناث الخلص فلا يردن الأم من الثلث إلى الثلث. واستدلوا بقوله تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس، وقالوا إن الإخوة جمع ذكور، أن الإخوة جمع ذكور أو ذكور مع إناث، أما الإناث الخلص فلا يدخلن في ذلك، وهو قول معاذ رضي الله عنه، وعنده يكفى أو يكفي في العدد اثنان كالجمهور. هو معاذ مع الجمهور لأن اثنين، لكن يقول لا بد أن يكونوا ذكور، يكون ذكور أو مختلف. نعم، والراجح هو قول الراجح قول الجمهور، فإن المراد بالإخوة في الآية جنس الإخوة، وإذا كان الجنس مشتملا على الفريقين غلب في اللفظ حكم التذكير. ومنهم من ادعى الإجماع على أن الإناث الخلص يحجبن الأم، ولكن هذا الإجماع مسبوق بخلاف معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه والحسن البصري، وقول الجمهور قول أكثر أهل العلم، ما خالف من النذر يسير في ذلك، منهم حتى ادعى الإجماع. فلفظ الإخوة هو ما أراد يعني ماذا الإخوة بعينهم، إنما أراد جنس الإخوة، فالأخوات يدخلون في جنس الإخوة. نقول عندك إخوة، قلنا عندي إخوة، وإن قصدت النساء. المسألة الثالثة، هل الإخوة المحجوبون بشخص يحجبون الأم من الثلث إلى الثلث؟ وذكرنا هذه المسألة. في المسألة قولان لأهل العلم رحمه الله، المثال يوضح المسألة وسيأتي المثال، والمثال هالك عن أم وأب وإخوة أشقاء، فينص أكثر. هنا على قول الجمهور الأم السدس، لماذا؟ قالوا بوجود الجمع من الإخوة، والباقي للأب بالإجماع طبعا، باقي للأب يعني كون يحجب الإخوة، فالإخوة محجوبون بالأب بالإجماع، إذا لمن الباقي؟ للأب. الأم سدس والإخوة محجوبون، حجب الأم من الثلث إلى السدس بسبب الجمع. هذه المسألة صورة المسألة. والباقي والإخوة الأشقاء محجوبون بالأب، وماذا؟ والباقي بالأب. قول الجمهور. القول الثاني قالوا لا، الأم لها الثلث والباقي للأب، والإخوة الأشقاء محجوبون ولا عبرة بهم لأنهم محجوبون، لا عبرة بهم لأنهم محجوبون. هذا هي محور الخلاف وصورة المسألة. في المسألة قولان لأهل العلم رحمه الله. القول الأول وهو قول الجمهور والصحيح من مذهب الحنابلة أنه إذا كان في المسألة أبوان أي أب وأم وجمع من الإخوة فللأم السدس والباقي للأب، لقوله تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس أي حجبت وأخذت السدس. فالآية الكريمة تدل بعمومها على أن الإخوة يحجبون الأم من الثلث إلى السدس سواء كانوا وارثين أو محجوبين، وهو القول الراجح. القول الثاني أن لها الثلث مع الإخوة المحجوبين بالأب، وهو قول بعض العلماء المتأخرين واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فإذا قال الإمام الرازي وقال ابن عباس رضي الله عنهما الإخوة يأخذون السدس الذي حجبوا عنه الأم وما بقي فللأب، وحجته أن الاستقراء أي التكبر والبعث دل على أن من لا يرث لا يحجب، فهؤلاء الإخوة لما حجبوا وجب أن يرثوا. هذا القول الأول. قال الآن في هذه المسألة هالك عن أم وإخوة أشقاء وأب. الأم هي ستلف الأمر كم كانت قبل إذا لم يوجد إخوة الثلث، لكن لوجود الإخوة وجد ماذا؟ أخذت السدس. وكون الإخوة محجوبون قالوا إذا حجبنا الأم بمعنى أنهم واردين، فالسدس الذي أخذنا منها نعطي له. فنقول كيف نعطي الإخوة؟ وهذا حتى قول بعيد على الذي يقولون مثلا الأم الثلث والأب الباقي، ربما أقرب من هذا القول، أقرب من هذا القول. ومعروف أن الإخوة محجوبون بالإجماع، محجوبون بالأب. وحجة الجمهور أن عند عدم الإخوة كان المال ملكا للأبوين، وعند وجودهم لم يذكرهم الله تعالى إلا بأنهم يحجبون الأم من الثلث إلى السدس، يعني لعموم الآية. فإن كان له إخوة ما في تخصيص أن في أب أو ما في أب، أخذنا بعموم الآية. فإن كان له إخوة ننظر مثلا في إخوة الأم على غرفة السدس، وهؤلاء سواء ورثوا أو لم يرثوا سيكون محجوبون. سيكون حاجبين للأم فضل. طيب، وعند وجودهم لم يذكرهم الله تعالى إلا بأنهم يحجبون الأم من الثلث إلى السدس لعم الآية، ولا يلزم من كونه حاجبا كونه وارثا، فوجب أن يبقى المال بعد حصول هذا الحجب على ملك الأبوين كما كان قبل ذلك. يعني كلام الراجح يقول أن عدم الإخوة كان المال بين الأب والأم، ولما جاء الإخوة فأخذنا بالآية وعموم الآية فإن كان له إخوة فالأم السدس، ثم أولئك محجوبون بالأب الأخوة الأشقاء، إذا من هو أولى رجل الذكر؟ هو الأب. الحالة قال لنا تركها غدا نحتاج إلى صبورة في الله. هذه الأسئلة أضاف الأم يثلث لما كان الأب خارج إيش؟ لا في الآية هنا يعني ماذا وجود الفرع هذا أمر خاص لهذا الحرام ولو كان كافر كافر قالوا يعني فعله حرام كفره حرام كافر من كافر ها كان مسلم كان حرام كله حرام فيتركه وإن كان بعض العلم يقولون الإثم على المباشر عن المباشر الأب لكن الاستغناء عنه أفضل ذكرتم أن الأب يحجب الأخوة بالإجماع والآن ذكرتم حكاية الرازي عن ابن عباس أن الإخوة يأخذون السدس الذي حجب عنه الأم فما الإجماع هذا قول حتى ما اعتقد به وإنما ذكر عالم ذكر الرازي حتى هذا لم يثبت عن ابن عباس ما نعرف ثبوت عن ابن عباس وأراد ولو حملنا ابن كلام ابن عباس أنه أراد في هذه المسألة فقط قوله لو أنه يلزم وهو أن يلزم من ثبوت الشيء نفيه هل ضمير في نفيه يعود للإرث أو للنسب يشمل هذا وهذا يعود إلى نفي النسب مما ينفي الإرث يعود إلى هذا وهذا ولو قلنا يعود للنسب إذن ما سيحصل أيضا إرث إذا نبيع إلى نسبه لو جعلت إرث أولاد الزنا فصل خاص مكان أحسن ليش مثل تدخلون مع الشرعيين ولا وانت واحد كلام واحد ما احتاج يعني نقط واحد خالص بابها. هل تقرأ السؤال؟ كيف نعطي الأخت مع البنت؟ هذه ستأتي مثلا هذه أخرى بعد درتين إن شاء الله. هذه عن أربع زوجات فكم لهم مع وجود الفاعل الوارد؟ هذا سؤال كل سؤال ثاني. هذا قد أجبنا عليه. لو قلنا لو على ما عندك يعني في ذلك وقلنا أربع زوجات هالك عن أربع زوجات وأخ شقيق لو قلنا لكل واحد تأخذ الربع أنت تتركه ما تبقى شيء لكن شركاء كلهم شركاء في الربع هالك مثلا عن 10-20 بنت هم في الثلثين اشتركنا في الثلثين زوجة وابن وبنت وهم وأخ وجد هل قد أجبنا على هؤلاء لما قال ابن الابن الزوجة الثمن وابن وبنت وأم وأخ وجد الجد السدس وأم لها السدس والأخ والأخت يسقطون هل يجوز العبد أن يأتي مولاته؟ لا ما يجوز هذا عن زوج وابن وابن الابن فكم يرث الابن وكم يأخذ الزوج وابن الابن فكم يرث ابن الابن وكم يأخذ الزوج الزوج يأخذ الآن هالك عن زوج وابن الابن كم للزوج بوجوده والباقي لابن الابن لم أفهم معنى الدور الحكمي قد أخذنا يا أخوان الدور الحكمي شرحنا أكثر مرة وقرأ واضح ها؟ لا هذا قل لم أفهم الدور الحكمي ما فهمتم الآن الدور الحكمي ها؟ يعني كما خلاصة رجل عنده تزوج امرأة ما أحد يعلم إلا أخ الميت وأهل قبيلته ما يدروا أن الرجل قد تزوج وعنده ابن فلما مات الناس ما عرفوا إلا من يعرفوا أخاه فقط وهو هنا الآن بينه وبين الله عز وجل فإن أثبت نسب الولد إذا هو لا يرث وإن غطى عليه التركة سيحلها سيحل التركة بعض الشافعي يقولون أنه إن أثبت نسبه سيؤدي الأمر إلى نبيه إلى إرثه هذا يسمى دور حكم يدور عليه يدور الحكم عليه بالنبي الإثباته يدور عليه بنبيه نبي عن نفسه وصلنا لا يثبت إن أثبتنا نسب الولد هذا ما يرث نحن لما ورثنا الأخ لأنه وارث بالظاهر فرثناه بالشرع ومنعناه بالشرع في الدين له عليه هذا معنى إثبات النسب يؤدي يدور عليه بالحكم بالبطلان إرثه هذا معنى هي الأشياء المهمة بعض الأشياء ستأتي إن شاء الله دور التخطيط هل جميع النساء المذكورات مجمع على أبيهن من الوالدات؟ نعم قال يقترح أن توجه الأسئلة للطوار. أي الأسئلة التي يعني مثلا فيها قد أخذنا حلها لا بس. حاشية 76 نقول عيدها اي شريط رقم 2 و3 رقم 2 و3 ايش الاشكال والاشكال فيما يخالف الاخوة غيرهم نقول لهم غيرهم ان ذكرهم وخرج بذكرهم وانساهم فانها لا تنفرد بذلك. هذا كبير الأخوة سأل عن هذا المسألة لأن واضحة الآن ما الذي يرد عن طريق الأم غير الأخوة لهم الجدة أم الأم هي أنثى ولا لا والأخت الأم هي أنثى هي إذا ما فردت لحالها الجدة أسمعها في هذا الحكم لكن الذكر الأخ الأم انفرد ما في أحد من الورثة يماثله فذكرهم أدلى بأنثى ما قلنا أنثاهم أدلى بأنثى أي انفردت بإرثى من أنثى لأن الجدة أيضا شاركت في ذلك لكن أخ الأم ما في أي ورثة للذكور يكون عن طريق الأم إلا الأخ الأم إذا انفرد بهذا الحكم واضح؟ ثلاثة لأن قلنا بين هناك أن ذكرهم أدلى بأنثى ويرث ثلاثة أي بخلاف غيرهم فإنه إذا أدلى بأنثى لا يرث كابن البنت هذا واضح أنك أدلى بأنثى ولدك بخلاف قصة الورثة ما في أحد يجيب أنثى ولدك ما في أحد يجيب أنثى ولدك هذا شيء واضح. ما معنى ذوي الأرحام بالفرائض أما ذوي الأرحام رب عام يشمل حتى إخوانك وأمهاتك وأخواتك وجميع لكن في الفرائض الذي ليس ذا فرض ولا تعطيل لا ذا فرض ولا تعطيل هذا السؤال عندكم هالك عن أب وبنت وابن وزوجتان اللي بيعرف يعرف يعني حتى ولو المرتبط نحن أخذنا الأب وأخذنا الآن الزوج 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 طيب ابدا بالزوجتين بالزرها وزوجتان هالك عن زوجتين واب وابن وبنت اللي ما قدرت ما قدرت من قبل قدرت الشيء اللي ما قدرت ها عندك هالك عن زوجتين ها موجود الفرع الوارث والاب هنا السدس الباقي للذكر من حق الانثيين إذا ترك الميت زوجتان ترك زوجتين وزوجتين فهل ترث كل واحد منهم الربع هم الربع يقسم بينهم وإيش الإجابة قد أجبنا عليها فتقرح التركة ما أهم نكتب السؤال نقرأ السؤال نكتب إن شاء الله ابن العم لأب وإن نزل بمحض الذكور فيخرج العم لأم وأبنائه فهم من ذوي الأرحام ابن العم لأب وإن نزل من الذكور فيخرج العم لأم وأبنائه العم لأم وأبناء أم من ذوي الأرحام العم لأم غير ذلك إيش معنى العم لأم يعني أخو أبيك من أمه عم شقيق أخو أبيك من أبي وأمه عم لأب أخو أبيك من أبي فليرد أخو أبيك من أبيه أو من أبيه وأمه الأخ لأم العم لأم وأبناء أم من ذوي الأرحام هل العم لأم المراد به الخال أم غيره؟ لا 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 التبت عليك لكن وضحنا العم العم لأم ما هو عم الأم؟ عم أبيك عم أبيك أما عم الأم من ذوي الأرحام إن كان أبوها يعني من ذوي الأرحام فمن باب أولى من أبلى أبي غيره هذه خليها بكم نستعرض هذا القدر والله أعلم
لا قديمة كان شوف الذي قد أجبنا هذه قد أجبنا عليها، هذه أجبنا عليها، وهذه كيف؟ إلا ما أجبنا عليها. بنت أخت شقيقة وأخت أب، كيف يقول؟ خلاص. هل بنا أشياء قناة الأخ الأب هنا الوراثات أم أنهم من ذلك الأرحام؟
المكرر منه
هذا قد قرأنا ولا؟ لا
نعم
قرأنا هذا، هذا أجبنا عليه. هذا يبقى، هذا أجبنا عليه. هذا خلي له.
ماذا غير هذا سعد الشوباني؟